بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وقائدنا إلى جنات ربنا ورضوانه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا أهلينا وذرارينا، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعل مآلنا إلى جناته، فإن ربنا جل جلاله هو السميع المجيب، وإن ربنا سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى، وهذا الدين دين عظيم، وكيف لا يكون عظيما والله سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي وضع هذا الدين للناس، وهو الذي شرع شرائعه. فمن عظمة هذا الدين أنه يأمر بالحق ويأمر بالعدل، يأمر بالحق ويأمر بالعدل، وهذه من أعظم الأصول التي يتحقق بها الصلاح للناس، أن يكون الأمر الذي يؤمرون به حق ومبني على العلم اليقين، لا على الوهم ولا على الشك ولا على الظن ولا على الاحتمالات ولا على التجربة. فدين الله عز وجل دين الحق، لأنه من عند الحق سبحانه وتعالى، ولأنه يأمر بالعدل، فإن الحقانية في أحكامه وتشريعاته وعقائده والأخلاق التي أمر بها، متى من قاد الناس لها تحقق العدل في الأرض، تحقق العدل في الأرض. ولذلك وصف ربنا العظيم الجليل كتابه بذلك، فقال عز من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدق، تمت بالصدق، أي كل ما فيها صدق، والحق لا يكون حقا إلا إذا كان مبنيا على الصدق واليقين. فكلمة الله جل جلاله تمت على الصدق، وكذلك بالعدل. فإذا طبق مقتضى كلمة الصدق التي هي كتاب ربنا جل جلاله تحقق العدل بيقين. فهذا الدين عظيم، لأنه من عند الله عز وجل، يقوم على الصدق، يقوم على الحق، ويحقق العدل. ومن تحقيق العدل أيها الإخوة، في هذا الدين العظيم قضية المعاوضة التي نطقت بها آيات القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاوضة بين هذا الدين وبين هذا الإنسان المكلف بالعمل بهذا الدين. فالجزاء من جنس العمل قاعدة شرعية، الجزاء من جنس العمل، فإن الإنسان الذي أمر بأن يعبد ربه عز وجل، والإنسان الذي أمر بأن يصلي لله 5 مرات في اليوم والليلة، والإنسان الذي أمر بأن يمتنع عن الطعام والشراب ويذوق ألم الجوع 1 شهراً في كل عام، والإنسان الذي أمر بعد أن جمع المال وبذل فيه من جهده وكده وتعبه يؤمر بأن يخرج منه جزءاً لإنسان بعيد عنه في النسب وغريب عنه ويعطيه من ذلك المال، والدين الذي أمرك بأن تترك أولادك ودارك وعملك وتتغرب لتأتي إلى هذا المكان حاجاً أو معتمراً، إن هذا الدين الذي أمر الناس أن يبذلوا هذا البذل، من عظمة هذا الدين أنه يعوضهم بدل ذلك الجهد ما هو خير منه. يوم العقبة في مكة هنا وفي منى، عندما اجتمع أولئك النفر القلة الذين يمثلون النواة الأولى لأمة الإسلام كلها، اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا من المدينة واجتمعوا حوله ليعرض عليهم هذا الدين العظيم. ما هو المطلوب منا؟ ما هو المطلوب منا لربنا؟ أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. ما هو المطلوب لك يا رسول الله؟ أن تحموني مما تحمون منه أعراضكم. قالوا ماذا لنا؟ ماذا لنا؟ إن فعلنا ذلك عبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، ودافعنا عنك كما ندافع عن أعراضنا نسائنا وأبنائنا، ماذا لنا؟ شيء واحد، ما هو؟ لكم الجنة، الجنة. إذن هذا المبدأ، مبدأ المعاوضة الذي قرره هذا الدين، كم يحقق إشباع لهذه الأنفس، وكم يحقق لها إدراك بأن الله عز وجل أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وأنه لا يضيع أجر من أحسن عمله. بل إن نظر الإنسان هذا العابد كم يبذل في الدنيا من عبادة ربه، كم هو الزمن، كم هي المدة، كم هي الساعات التي يقضيها في طاعة ربه عز وجل. مهما عمر الإنسان في هذه الدنيا، لو عاش الإنسان 100 سنة كم يذهب منها في نومه؟ لو قلنا 1/3 فبقي 2/3، أي لو كان استمر في كل هذه المدة ساجداً لربه عز وجل. ثم أدخله الله عز وجل الجنة، كم يعادل مدة ما عبد الله مقابل مدة ما يكرمه الله عز وجل في الجنة؟ واليوم الواحد عند ربنا عز وجل مقداره 1000 سنة، 1000 سنة، يوم واحد عند الله مقداره 1000 سنة مما نعد في هذه الدنيا. أي من عمر 100 سنة واستمر فيها كلها عابدا لربه ما أتى ولا بعشر يوم من أيام الآخرة، وأهل الجنة مخلدون فيها. فمن الرابح في هذه المعاوضة والمتاجرة؟ أليس هو هذا الإنسان؟ أليس هذا المخلوق الذي أراد الله عز وجل الخير كله وفتح له من أبواب الخير وهداه وأرشده ودله وأعانه ووفقه وما تركه لنفسه؟ فكيف لا ندرك بأن هذا الدين دين عظيم، وأن هذا الرب رب كريم جواد عظيم سبحانه وتعالى؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ومن عظمة هذا الدين الذي جعل المعاوضة أساسا فيه أنه سبحانه وتعالى يعرض ذلك، فكان من طريقة القرآن الكريم أنه لا يذكر الوعيد إلا يأتي بعده بالوعد، ولا يذكر النذارة إلا يأتي بعدها بالبشارة، ليفتح الأمل لهذا الإنسان. وحتى يتوازن هذا العبد في طريقه إلى ربه، كيف يتوازن الإنسان في طريقه بهذا الأمر؟ لأنه لو لم يذكر إلا بالترهيب لدخل في قلبه اليأس والقنوط، ولو كان الأمر كله بشارة ووعد لدخل الإنسان في ماذا؟ في الركون والأمن، وهذا خطر علينا وذاك خطر علينا. فكان من رحمة ربنا عز وجل أنه لا يذكر الوعد إلا يأتي بوعيد، أو لا يبتدئ بالوعيد إلا يأتي بعده وعد، ولا تذكر البشارة إلا تأتي بعدها النذارة، وهكذا لكي الإنسان يتوازن في طريقه إلى ربه وتتوازن هذه النفس البشرية، فلا يطغى عليها الخوف واليأس، كما أنه لا يطغى عليها الأمن، فتكون بين الأمرين. فالإنسان في طريقه إلى ربه بين الخوف والرجاء، ومما يعينه على أن يكون بهذه الكيفية ما نجده في كتاب الله أنه يعرض علينا الوعد والوعيد. وأيضا نستدل بذلك على أن الله أعدل العادلين، فلئن كان المحسن يكرم فإن المسيء يحتاج أن يعاقب، وأن هذا منتهى العدل، وأن هذا منتهى العدل. فهذا الأمر عندما يعرض بهذه الكيفية يبني عند الإنسان أن الله جل جلاله أعدل العادلين سبحانه وتعالى، وأيضا أن الإنسان يقف ليحاسب نفسه ويراجع نفسه. فإذا هذا الدين الذي هذا ما ذكر من مقوماته وما ذكر من الأصول التي يقوم عليها هذا الدين العظيم، فما بين أيدينا بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة بني إسرائيل وتلك الدعوة العريضة من أقوام خدعتهم أنفسهم والأمارة بالسوء، وتمكن منهم شيطانهم، وغر علماء السوء منهم عوامهم، وانشغل عامتهم بالدنيا، وأحبوا من علمائهم أن يبرروا لهم واقعهم السيء في هذا المجمع من الأخطاء وفي هذه الأمور التي فيها من الدناءة والخبث، خرجت تلك الدعوة العريضة من بني إسرائيل. ما هي تلك الدعوة مع كل ذلك الفساد؟ قالوا أنه لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يكفرون بالله ويفترون على الله الكذب وينسبون إليه ما لم يقل ويحرفون الكلمة عن مواضعه، وأمة غافلة عن كتاب ربها وغير منقادة لأوامره، وبعد هذا كله لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، مجرد مرور ثم نؤول إلى الجنة. كيف؟ كيف؟ والله أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فيأتيهم الجواب من ربهم سبحانه وتعالى أن مقتضى عدل الرب العظيم هو غير ما ظنوا وغير ما كان في نفوسهم. فيقول الله سبحانه وتعالى بعد أن قالوا قولتهم ليقرر هذه الحقيقة العظيمة التي أشرت إليها في أول الكلام، فقال عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا ما وقفنا معه في الدرس الماضي. إذن ما هو ميزان هذا الرب العظيم جل جلاله في محاسبة الناس؟ أن من كفر بالله وأحاطت به خطيئته فهؤلاء مآلهم ومستقرهم ورجوعهم إلى نار يخلدون فيها ولا يخرجون منها ما دامت السماوات والأرض. وأن التعليل لدخول هذه النار ما هو؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أمر معلوم على رؤوس الأشهاد وليس أمرا خفيا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، لأن الله حكيم، ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يبين للناس الطريق والمآل حتى لا يكون الإنسان مخدوعا ويكون الأمر بمنتهى الوضوح. فلماذا يدخل هؤلاء النار ويعذبون فيها ويخلدون ولا يخرجون منها؟ لماذا؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. ما المقصود بالسيئة هنا؟ الكفر بالله والإشراك به جل جلاله. أحاطت به خطيئته أي أنه أكثر من الذنوب حتى أصبحت الذنوب تمثل سورا وحصنا كبيرا يحيط به، فلا يرى فعل الخير ولا يعمل الخير. فمن كانت هذه حاله، من كانت هذه حاله فالمآل إلى ماذا؟ إلى نار مخلد فيها لا يخرج منها. وهذا الأمر وهذا الميزان لجميع البشر، ليس خاصا بأصحاب لون معين ولا بأهل جنس معين ولا بأهل لغة معينة ولا بأهل بلد معين، بل هذا أمر الله سبحانه وتعالى
يحاكم كل الناس على هذا الميزان. ماذا يقتضي ذلك أيها الإخوة؟ يقتضي ذلك أن يكون أمر الله سبحانه وتعالى للناس أمرا ماذا؟ أمرا واحدا. والجواب نعم، فإن أمر الله عز وجل للناس بما يحقق لهم النجاة أمرا واحدا. ما هو ذلك الأمر الواحد الذي جاء للناس كلهم من عند ربهم؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له. فليس هناك نبي بعثه الله عز وجل لقوم أو لأمة إلا وكان خطابه لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن طريق النجاة هو عبادة الله، وطريق الهلاك هو عبادة غير الله وعدم القيام بعبادة الله. طريق النجاة عبادة الله، وطريق الهلاك عبادة غير الله وترك عبادة الله. هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ يقول العلماء هذا يسمى الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ أي هو الأمر الذي أمر به بنو إسرائيل، وأمر به قوم نوح، وأمر به قوم عاد، وأمر به قوم ثمود، وأمر به قوم لوط، وأمرت به أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نسميه؟ الدين المشترك. فأعظم أمر في هذا الدين المشترك ما هو؟ عبادة الله وحده. كل الأنبياء أمروا بهذا الدين المشترك، وكل الأمم وكل الناس أمروا بهذا الدين المشترك، اعبدوا الله. فإذن الله سبحانه وتعالى يرد على بني إسرائيل الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيقول الله عز وجل لهم بلى، بل أنتم أهل النار. لماذا؟ لأن هذا حالكم. ما هو حالهم؟ أنهم كفروا بالله وأشركوا به، وأنهم لم يستجيبوا لأمره بل خالفوا أمره، ولم يتركوا نهيه بل ارتكبوا نهيه. فلذلك هم أصحاب النار، هم فيها خالدون. وفي مقابل هذا الوعيد كما قلنا في القرآن المثاني الذي وصف بهذا الوصف المثاني، فإنه يأتي بعد الوعيد بوعد، وبعد الإنذار بالبشارة. فماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن الفريق الأول جمع بين ماذا؟ بين كفر وبين عمل سيء. والفريق الثاني في مقابلة الكفر ماذا عملوا؟ بماذا اتصفوا؟ بالإيمان. وفي مقابل العمل السيء الخطيئة بماذا؟ ما هو عملهم؟ العمل الصالح. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، والفريق الأول كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، سيئة كفر والخطيئة المعاصي، والثاني إيمان وعمل صالح. فالمقدمة الأولى أنتجت خلودا في النار، والمقدمة الثانية أنتجت خلودا في الجنة، وأن هذا ميزان الله سبحانه وتعالى، وأن هذا ميزان الله سبحانه وتعالى. والذين آمنوا، الإيمان، الإيمان خضوع وانقياد، ويقوم على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، يقوم هذا الإيمان على اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان الجوارح. ويقوم ابتداء على ماذا؟ على الصدق، على التصديق. تصديق ماذا؟ تصديق خبر السماء، وأن الله سبحانه وتعالى صادق في قوله وصادق في وعده ووعيده، وأن ما أخبر عنه سيقع. التصديق، وليس التصديق لوحده، بل لا بد أن يتبع التصديق إذعان، لا بد أن يتبع التصديق إذعان وخضوع، ولا يكفي مجرد إيمان العبد بأن خبر الله صدق، بل لا بد أن يتبع ذلك بأن يخضع جوارحه لخبر الصدق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى. وأكبر ما يظهر ذلك في تحريك جوارح هذا الإنسان حتى يكون العمل صالحا، أن يكون ماذا؟ أن يكون مأخوذا من وحي الله عز وجل الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القيد الأول. القيد الثاني أن هذا العمل حتى يكون صالحا، إذا أراد الإنسان أداءه وبدأ يعمل بمقتضاه، لا بد أن يكون مقصوده وجه الله سبحانه وتعالى، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. فإن الله لا يتقبل إلا ممن؟ من المتقين. فلا بد من أن يكون العمل إذن موافقا للوحي للشرع، والثاني أن يكون العامل يقصد بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى. وهناك، وهذا ما يقوله أكثر العلماء، وهناك من أضاف شرطا ثالثا، ما هو؟ وهو أن يكون ذلك الإنسان القائم بالعمل أن يكون اعتقاده صحيحا سليما، لأن العمل قد يكون ذلك العمل على سبيل المثال الصلاة، قد يكون ذلك العمل أخذه الإنسان من الوحي وتعلم ما جاء في الوحي في أمر الصلاة، ثم قام يصلي ويريد بتلك الصلاة وجه الله عز وجل، لكن ذلك الإنسان يتقرب بذبح لغير الله عز وجل، فهل تقبل منه تلك الصلاة؟ لأن عنده ما ينقض قبول ذلك العمل. وهذا ما أضافه الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب الأضواء، فإنه يرى في صلاح العمل أن ينضاف هذا القيد الثالث، وهو ماذا؟ وهو قضية الاعتقاد الصحيح، الاعتقاد الصحيح. فإذن يقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن عرفنا الإيمان وعرفنا العمل، وأن العمل أعم من الفعل، فالعمل حتى يدخل فيه قول اللسان وفعل الجوارح، فإن قول اللسان وفعل الجوارح بمجموعها تسمى عمل، فالعمل أعم، لذلك جاء في الآية لفظ العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قلنا الصالحات جمع صالح، والعمل حتى يكون صالح لا بد أن يكون ذلك العمل موافقا للشرع، يعمله الإنسان يبتغي به وجه الله وهو الإخلاص، وأن يكون ذلك العمل من قبل هذا الإنسان يقوم على اعتقاد صحيح عند صاحب ذلك العمل، أن يكون ليس عنده من الاعتقاد ما يرد به عمل ذلك الإنسان. فإذا هذه القيود التي تجعل العمل صالحا في ميزان الله عز وجل. فمتى ما جاء الإنسان بالعمل توفرت فيه هذه الشروط فهو في ميزان الله عز وجل يسمى عمل صالح، وفي ميزان الله عز وجل يعامل بالقبول. والثمرة ما هي؟ أولئك أصحاب الجنة. وميزان الله كما قلت في أول الكلام ليس فيه خفاء، فإن كل من أتى بالعمل بهذه الشروط فالوعد من الله أنه هو من أهل الجنة، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده. قد يقول إنسان طيب لماذا الإنسان يخاف وهو يصلي ويصوم، كما في الصحيح في قول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويخافون من الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، إنما هم أناس يصلون ويصومون ويحجون ويخافون ألا يتقبل منهم. إذن ما هو دافع الخوف؟ ليس دافع الخوف أن الله جل جلاله أحاشاه وهو الكريم سبحانه وتعالى ألا يفي بوعده، وإنما الخوف أنك لم توفي بالشروط المطلوبة منك. الخوف من ماذا؟ الخوف من أنك لم تلبي ولم تأتي بتلك الأعمال على شروطها، لأن من شروطها الصدق مع الله الإخلاص، وأن للإنسان أن يضمن ذلك. ومما يخدش العمل خلل الصدق، فالخوف مصدره بعد العمل هو أنك لم تؤدي ذلك العمل على الشروط المطلوبة منك. والله عز وجل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ولكنه أيضا حكيم، ولكنه أعدل العادلين، فهو يفعل ما يشاء ولكن فعله مبني على ماذا؟ على عدل، ومبني على حكمة. فمن مقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى أنه وقد وضع شروطا لقبول العمل، فمن حكمته وعدله أن من أتى بتلك الشروط تحقق له ما وعد. وتحقق الوعد يدل على صفتين عظيمتين في الرب جل جلاله. الصفة الأولى الصدق، صادق في قوله، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا. الصفة الثانية أنه قادر على الوفاء بما وعد. والتخلف عن تحقيق الوعد إما مرده إلى كذب من وعد، أو مرده إلى ضعفه وعدم قدرته بالوفاء، وكل منهما منتف عن الرب جل جلاله، فهو أصدق القائلين جل جلاله، وهو القوي القادر سبحانه وتعالى. فلذلك الرب جل جلاله وضع شروطا لقبول العمل، من تقيد بها، من تقيد بتلك الشروط وجاء بالعمل وفق تلك الشروط فالنتيجة ما وعد الله عز وجل به في قوله أولئك أصحاب الجنة. ولذلك ليس صحيح من يأتي ليقول ليثبت قدرة الله وأنه فعال لما يريد فيقول أن الله قادر أن يأخذ الرجل التقي من المحراب العابد ويرميه في النار، ويأخذ الفاجر الفاسق من الماخور ويدخله الجنة. والجواب نقول نعم، الله على كل شيء قدير، لكن الله لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الله حكيم، ولأن الله أعدل العادلين. فمقتضى عدله وحكمته سبحانه وتعالى أن من عبده جل جلاله بصدق وأدى العمل كما يريد الله فإن وعد الله أنه يدخله الجنة، وأن من كفر به وأشرك وما آمن وكفر به في هذه الدنيا ولقيه على الكفر فإن وعد الله عز وجل وخبره أنه يكون من أهل النار المخلدين فيها، وأن هذا مقتضى عدل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته. كمال قدرته أنه يوفي بما وعد سبحانه وتعالى. فإذن فيقول الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك، أي الذين فعلوا وكانوا من هذه الفئة، أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، وسمي أهل الجنة بأصحابها لأنهم يصاحبوها ولا يفارقوها، أصحاب الجنة. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أولئك أصحاب الجنة، وقد سبق جاء كلمة الجنة في الآيات السابقة، وبينا أن تسمية الجنة بالجنة لأن جنة بمعنى أخفى من الخفاء، ولذلك يسمى الجنين جنين لأنه مخفي في بطن أمه، ويسمى البستان جنة. ما هو البستان الذي يسمى جنة؟ الذي أشجاره كثيفة كثيرة، أغصانه متشابك بعضها ببعض حتى أنه يخفي من في داخله فيسمى جنة. فالجنة سميت بذلك لكثافة أغصانها وكثرة أشجارها. أولئك أصحاب الجنة هم فيها، لاحظ تكرر أصحاب الجنة وهم للتأكيد على أن تلك الدار أعدها الله عز وجل لهم لا لغيرهم، فهي لم تعد للفريق الأول وإنما هي لهؤلاء دون غيره، وأن الذين كفروا بالله لن يتمتعوا فيها أبدا لأن هذا وعد الله عز وجل. أولئك من هم أولئك؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك أصحاب الجنة هم فيها، أي في الجنة في باطنها خالدون، أي لا يموتون، مخلدون يتمتعون بما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين شيئا كثيرا في وصف الجنة، وكتاب الله عز وجل قبل ذلك بين شيئا كثيرا في وصف الجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من كل ما يتمناه الإنسان، وتهفو إليه نفسه. وأعظم ما فيها من النعيم ما هو؟ النظر إلى وجه الجليل سبحانه وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهي وجوه ناظرة من النظرة من الجمال، وهي ناظرة إلى وجه ربها سبحانه وتعالى. وهذا أعلى ما في الجنة من المتاع والنعيم، أن يمتع أهل الجنة بالنظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل عن الفريق الثاني في مقابلة الفريق الأول، وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذه كما قلنا ميزان يحاكم عليه كل الناس، يحاكم عليه كل الناس. فمن كفر وعمل الخطيئة فهو من أهل النار مخلد فيها، ومن آمن وعمل الصالحات فهو من أهل الجنة مخلد فيها. ثم يقول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. يخبر الله عز وجل عن نعمة عظيمة امتن بها على بني إسرائيل، وهي نعمة امتن الله عز وجل بها على كل الأمم. ما هي تلك النعمة؟ وهي أن الله عز وجل بين هداه للناس، أن الله بين هداه للناس، وما وكل الناس لأنفسهم ولا وكلهم لغيره. فكان أعظم نعمة من الرب سبحانه وتعالى بعد نعمة الإيجاد أن الله عز وجل بين للناس طريق الهدى، بين للناس طريق الهدى وما وكلهم لأنفسهم. ولو وكل الناس لأنفسهم لظلوا، ولو وكلوا لغير الله عز وجل لظلوا، ولكن الله سبحانه وتعالى ما وكلهم لغيره في هذا الأمر. فالله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب، ولذلك ليست هناك أمة خلت إلا وبعث الله عز وجل فيها رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فليست هناك أمة إلا وقد بعث فيها نذير وبين لهم هدى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يمتن على بني إسرائيل بهذه النعمة العظيمة، وهي بيان هداه. فقال عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. هذا الميثاق، هل المقصود به الميثاق الذي أخذ على بني آدم كلهم، والذي ورد في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، هل المقصود به ذلك الميثاق الذي يسمى عالم الذر؟ فمن المفسرين من قال هذا هو المقصود، والجمهور يقولون الميثاق المقصود هنا هو الميثاق الذي أخذ عليهم وهم في الدنيا من قبل أنبيائهم الذين بعثوا فيهم، كموسى عليه السلام وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. إذن الميثاق على قول جمهور المفسرين هو ما أخذ على بني إسرائيل من قبل أنبيائهم. ثم بين الله عز وجل مضمون ذلك الميثاق. والميثاق أيضا سبق الكلام عن تعريفه. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بني إسرائيل، وعرفنا أن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام، وأن إسرائيل اسم ثان ليعقوب، وقيل وصف له، وإسرائيل بالعبرية بمعنى عبد الله، بني إسرائيل. ما هو مضمون ذلك الميثاق؟ لا تعبدون إلا الله. إذا تأملنا سوف نجد أن ذلك الميثاق احتوى ماذا؟ احتوى ما ذكرنا لكم وما سماه العلماء بماذا؟ بالدين المشترك. وأن ما ذكر هنا أيضا أمرت به هذه الأمة، وأن الدين المشترك لا يدخل عليه ماذا؟ لا يدخل عليه النسخ، فهو باق، كل نبي يأمر أمته به. ولذلك إذن لا تعبدون إلا الله، عبادة الله من الدين المشترك. وبالوالدين إحسانا، البر بالوالدين من الدين المشترك. وذي القربى، أي الإحسان إلى ذي القربى، من الدين المشترك. واليتامى، الإحسان لليتامى من الدين المشترك. والمساكين، الإحسان للمساكين من الدين المشترك. وقولوا للناس حسنا من الدين المشترك. وأقيموا الصلاة من الدين المشترك. وآتوا الزكاة من الدين المشترك. إذن كم قضية؟ عبادة الله، بر الوالدين، الإحسان لذي القربى، الإحسان لليتامى، الإحسان للمساكين، القول الحسن للناس، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، ثمانية أمور واجبات من الدين المشترك الذي نطقت به كل الأنبياء وأمر به كل الناس. فالصلاة ليست هي شرعنا لوحدنا، بل هي شرع من قبلنا، وكذلك الزكاة. ولكن هل صلاتهم على مثل طريقة صلاتنا؟ هذا أمر آخر. هل إخراج الزكاة في أنصبتها على مثل التنظيم الذي في شريعة الإسلام؟ هذا أمر آخر. لكنه واجب عليهم الزكاة. كيف؟ فلكل شريعة لها تفاصيل تختلف عن الشريعة الأخرى، لكن الجميع مأمور بهذه الأوامر. إذن أولها لا تعبدون إلا الله، هذا أول أمر، أن تفردوا العبادة لله وحده. فالخضوع والانقياد لا يكون إلا لله عز وجل، فالعبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. لا تعبدون إلا الله، ولا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لربه بحق إلا بعد إدراك أمرين. ما هما؟ الأول العلم بالمعبود، والثاني العلم بطريق العبادة. إذا ما علمت المعبود تعبد من؟ وإذا ما علمت ما هو الأمر الذي يتحقق به العبادة كيف تعبد الله؟ لذلك لا بد من العلم بالله والعلم بأمر الله. أنت مطالب أن تطلب هذين العلمين حتى تكون عابدا لله. لا بد أن تبحث وأن تتعلم العلم بالله عز وجل، وثانيا أن تتعلم أمر الله عز وجل. فالعلم بالله حتى تعرف من تعبد. فإذا تعلمت أن الله هو الخالق جل جلاله فتعلم أنك تعبد الرب الخالق لهذا الوجود كله، لا تعبد مخلوقا، لا تعبد شجرا، لا تعبد صنما، لا تعبد عالما، لا تعبد صالحا، لا تعبد جنا، لا تعبد شجرا، وإنما تعبد من؟ تعبد الخلاق الذي خلق هذا الكون. علم بالله. إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق فتعبد من؟ تعبد الرزاق الذي يرزق العباد كلهم، يرزق الإنس ويرزق الجن ويرزق الدواب وهكذا. إذن الأمر الأول حتى تتحقق هذه العبادة ما هو العلم المطلوب؟ العلم بالله عز وجل، حتى تعلم تعبد من؟ تعبد من؟ والأمر الثاني العلم بأمره، العلم بأمره سبحانه وتعالى. والعلم بأمر الله جل جلاله علم لأمر الدنيا وعلم لأمر الآخرة. وفي الدنيا العلم بالمنافع وطريق تحصيلها، والعلم بالمفاسد وطريق درئها. كيف تحقق المنفعة؟ ما هي المنفعة وكيف تحققها؟ هذه اثنين. ما هي المفسدة؟ علم، وكيف تستطيع أن تدفعها. وفي علم الآخرة الطريق إلى الجنة، تعلم منافع الآخرة الجنة وطريق الوصول إليها، وأن تعلم مفاسد الآخرة النار وكيف تستطيع أن تدرأ نفسك عنها. فصار كم علم عندنا؟ ثمانية: منافع الدنيا وطريق تحصيلها، مضار الدنيا وطريق دفعها، منافع الآخرة وطريق تحصيلها، مضار الآخرة وطريق دفعها. هذه ثمانية علوم. الذي يريد أن يعبد ربه لا بد أن يدرك ذلك. ما هي منافع الدنيا وكيف أتحصلها؟ ما هي مضار الدنيا وكيف أدفعها؟ ما هي منافع الآخرة وكيف أتحصلها؟ ما هي مضار الآخرة وكيف أدفعها؟ فهذه العلوم الثمانية لا يمكن أن يكون الإنسان عابدا لربه حتى يعلم هذه الأمور. فإذا جاءك، إذا أنت ألقيت أذنك وسمعا لغير وحي الله ليحدد لك المنافع، هل أنت عابد لله؟ الجواب لا. إذا أخبرك الله عز وجل عن نافع في الدنيا ثم تركت ولم تتعلم ما هو الطريق الشرعي الذي يوصلك إلى ذلك النافع، هل أنت عبدت الله؟ الجواب لا. فلذلك هذه ثمانية علوم لا يمكن للإنسان أن يكون يعني عابدا لربه على وجه صحيح حتى يطلب هذه العلوم وحتى يعلم هذه الأشياء. فإذن الله سبحانه وتعالى يقول: إذن هذه الثمانية أخذ الميثاق فيها على بني إسرائيل. إذن أولها: لا تعبدون إلا الله. إذن نفي ثم إثبات. نفي لماذا؟ نفي للعبادة كلها، ثم إثباتها لمن؟ لواحد أحد هو الله جل جلاله. لا تعبدون إلا الله. فالعبادة خضوع وانقياد. ما هو تعريف العبادة؟ فإن العلماء عرفوها بتعريفات، منها أنها قول جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إيش الأفعال الداخلة وما هي الأقوال الباطنة؟ إذن الآن عندنا أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. الباطنة من أعمال القلوب، والظاهرة أعمال الجوارح. فالظاهر القول قول اللسان، والعمل عمل الأركان. طيب الداخل ما هو القول والعمل؟ قول الباطن هو المعتقدات، اعتقادك بأن الله خالق هذا قول القلب، اعتقادك بأن الله رازق هذا قول القلب، اعتقادك بأن الله سبحانه وتعالى عليم هذا قول القلب. طيب عمل القلب، اعتقادك أن الله رازق في قول القلب يوجد في قلبك محبة لله هذا عمل القلب، محبة الله عمل القلب، الخشية من الله عمل القلب، الخوف من الله عمل القلب. واضح الفرق؟ إذن قول اللسان اعتقاد بما لله من صفات الجلال والكمال هذا قول القلب، فاعتقادك أن الله واحد، أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله عليم، أن الله حكيم، أن الله قوي، أن الله حق، إذن هذا قول القلب. عمل القلب ما هو؟ وهو ما ينشأ عن أقوال القلب، ما ينشأ عنها. فعلمك بتلك الأمور ماذا يوجد في قلبك؟ محبة الله، هذا عمل القلب. أليس هذا من أعمال القلوب؟ الحب، الخشية من الله من أعمال القلوب، الخوف من الله من أعمال القلوب، التوكل على الله من أعمال القلوب. إذن هذه كما قال، إذن العبادة ما هي؟ يعني شملت هذا الأمر الظاهر والباطن من الأقوال والأفعال. إذن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. بعد أن ذكر الله عز وجل الأمر الأعظم والحق الأكبر على هذا الإنسان وهو عبادة ربه جل جلاله، ثنى بماذا؟ بالبر بالوالدين والإحسان إليهما. وننظر كما قلنا إلى هذا الدين العظيم الذي يعلمنا الوفاء، يعلمنا الوفاء. فإن بذل الوالدين للولد كبير وعظيم، فالله سبحانه وتعالى بعد الأمر بعبادته يثني بماذا؟ بأمر الناس أن يحسنوا إلى آبائهم وأمهاتهم، كما في الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويذكر هنا العلماء لطائف راقية في قضية يعني ترتيب ذكر الوالدين بعد ذكر العبودية لله وحده. فمن اللطائف التي تذكر في ذلك، قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق جل جلاله، وهو المؤثر الأول والحقيقي في وجود الإنسان، ثم المؤثر الظاهر من الأسباب هم الوالدان، فلذلك جاء ذكرهم بعد ذكر الرب عز وجل. أيضا قالوا شيء آخر، قالوا: الله سبحانه وتعالى يمتن على العباد ويعطيهم ولا يطلب منهم مكافأة، ولا أحد في الدنيا أقرب إلى هذا الوصف من الوالدين، يعطون ابنهم ولا يرجون من ورائه، بل يبذلون والمقصود كله أن يصلح ذلك الولد. قالوا: فلذلك جاء ذكر الوالدين بعد ذكر الأمر بعبادة الله. ومعنى ثالث قالوا: أن الله سبحانه وتعالى يرزق العباد وهم يعصون، وهم يعصون، ولذلك ننظر ماذا يعطي الله عز وجل الذين كفروا به، وهذا من جود الله وكرمه. قالوا: ولا أحد أقرب في ذلك من الوالدين، الولد يفعل بوالديه والأم تدعو له، وإن أصابه سوء بكت وحزنت ونسيت كل ما صدر منه. قالوا: فلذلك ذكر الواردان بعد ذكر الأمر بعبادة الله وحده. وهذه معاني سبحان الله تدل كيف ينظر العلماء ويتدبرون وكيف يتأملون في وحي الله عز وجل ليصلوا إلى حكم يدركون بها عظمة هذا الكلام، كلام ربنا رب الأرباب سبحانه وتعالى. فإذن يقول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، أيضا قال العلماء وبالوالدين، قالوا أن الآية أفادت عموم الإحسان لجميع، يعني على اختلاف، يعني بحيث ليس المقصود هنا بالوالدين المسلمين فقط، وإنما الإحسان دافعه ماذا؟ الولادة، الولادة. ولذلك بعض الناس يظن، للأسف، ليس أن لأن والديه كفار يعقهما، بل لأنهم على معصية، ويرى كأن هذا مبرر لعدم الإحسان إليهم، مع أن الله يقول في الوالدين الكافرين وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الإشراك، ثم ماذا؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن حتى ليس فقط مجرد أبوين كافرين، بل كل منهما يبذل جهده لأن يكون ولده كافرا، ومع ذلك يؤمر الولد بماذا؟ بأن يصاحبهما بالمعروف. فكيف يبرر لنفسه ذلك الإنسان المسلم ليعق أبوين مسلمين؟ وهذا أمر عجيب. فلذلك الله جل جلاله بعد الأمر بعبادته وحده، نجد في آيات كثيرة في القرآن يأتي بعد ذلك التوجيه بماذا؟ ببر الوالدين. وهنا يأتي العلماء ليتكلموا في أحكام عظيمة جدا في أمر الوالدين. كيف يكون البر؟ البر يكون بالقول، ويكون بالمال، ويكون بالخدمة، بالعمل، كل ذلك لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. العبادة طاعة الوالدين مقدمة على ماذا؟ على نوافل الأعمال. وأنه ليس للإنسان أن يعصي والديه فيما طلبوا منه من العمل إلا إذا كان معصية، أو إذا يترتب عليه ترك واجب من الواجبات، أما ما عدا ذلك فطاعتهم مقدمة، لا يكون محرم ولا يزاحم واجب وفرض من الفرائض، أما ما عدا ذلك فطاعتهما مقدمة. فإذا تأمل الإنسان، إذن الدين الذي يعلمنا الوفاء بهذه الكيفية، إذن أليس هو دين عظيم؟ أليس هو دين حق الذي يعلمك كيف تكون وفيا مع من قدموا لك معروفا؟ وهنا تأتي صور يعني التي يذكرها العلماء في صور البر. فابن عباس يقول من العقوق أن تنفض الثوب بجوار والدك فقد يدخل الغبار في عينيه، فيكون هذا من العقوق. وقال عروة من حد بصره في والديه فقد عقه. من العقوق أن توجه بصرك إلى والديك لتنظر. يقول كان بعض السلف يقول مات أبي ولو قيل لي صف أباك ما استطعت، لأني ما كنت أستطيع أن أضع بصري في بصر، احتراما وتقدير. وعبد الله بن الزبير يقول مات أبي فظللت سنة ما أدعو الله لنفسي بشيء، كل دعائي لأبي. ومن الصحابة من كان لا يرضى أن يرقى سقف وتحته أمه احتراما لها وتقديرا. وكان منهم من يقول لا يجل، يعني إذا أكل لا يتقدم في وضع يده في الطعام قبل أمه، قال خشية من أن أضع يدي في شيء وقد سبق بصرها إلي فأخشى أنني أكون أكلت ما هي تتمنى أن تأكله فأكون عاقا لها. إذن ننظر إلى الدين الذي كيف أدب هؤلاء الناس ليصلوا إلى هذا المستوى في بر الوالدين والإحسان إليهم، وكيف أوجدهم يعني يتعاملون بهذا التعامل مع آبائهم وأمهاتهم. لذلك الجنة أين؟ تحت أقدام الأمهات. إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. لذلك مكانة بر الوالدين عظيمة جدا ورفيعة جدا في ميزان الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء الأمر ببر الوالدين بعد الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك عقوق الوالدين من الكبائر، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب عقوق الوالدين، ومن الذنوب التي يعجل لصاحبها، يعني عقوبة ذنبه في الدنيا قبل الآخرة العقوب، العقوب. فلذلك يعني من أكرم ببلوغ أشده وما زال أحد والديه على قيد الحياة فهذه نعمة. يعني سلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأبقي هذا الباب وإن شئت فأغلقه. إن أردت أن تدخل من أعلى أبواب الجنة وقد أكرمك الله بالوالدين فاحرص على برهم، تدخل من أعلى أبواب الجنة وهو بيدك، إن شئت تدخل من أو تغلقه ولن تدخل من. فمما يعني من نعم الله على الإنسان أن يبلغ أشده وما زال والداه أو أحدهما على قيد الحياة. وبالوالدين إحسانا. وذي القربى، القريب، القربى مصدر للقريب، وسبب القرابة هي الأم والأب. فالقريب من جهة أمك أو من جهة أبيك، وهذا سبحان الله نجد التدرج، فابتدأ بحق الله الحق الأعظم، ثم حق الوالدين، ثم القريب لأجل القرابة، ثم اليتامى لأجل اليتم ولو لم يكن قريبا، ثم المساكين، ثم عموم الناس. فهذا التدرج في الحقوق بحسب ترتيب القرآن. إذا من أعظم الناس حقا عليك؟ الله جل جلاله، ثم حق الوالدين، ثم حق القرابة، ثم حق اليتامى بعموم من المسلمين يقدمون، ثم المساكين، ثم عموم الناس. فهذا ترتيب للحقوق. وبالوالدين إحسانا. وذي القربى أي أحسنوا للوالدين وأحسنوا لذوي القربى. واليتامى، والإحسان لليتامى في أنفسهم وفي أموالهم، الإحسان لليتيم في نفسه والإحسان لليتيم في ماله، في ماله في حفظه وعدم التعدي عليه، في تنميته حتى لا يهلك ويتلف ويذهب. فإذن هذا من الإحسان لليتامى. واليتيم من هو؟ من مات والده دون سن البلوغ، فإذا بلغ أشده خرج عن اليتم. إن ماتت أمه ووالده موجود ليس يتيم على قول الجمهور، ومنهم من يعتبره يتيم، لكن الراجح أن اليتم مرتبط بموت الأب. قيل البهائم على خلاف ذلك، فاليتيم من البهيمة من ماتت أمه، أما اليتيم من البشر من مات أبوه، من مات أبوه. واليتامى والمساكين، المسكين من هذه الكلمة مأخوذة إما من السكون أو السكن، وعلى إثرها يفرق العلماء بين المسكين والفقير أيهما أنزل وأشد رتبة. فمن قال المسكين من السكن أي أنه من انعدام حاله وأنه ليس عنده شيء حتى يصبح كالشيء الساكن، أنه ليس عنده شيء يتحرك به، فقالوا إذن المسكين هو أنزل رتبة من الفقير. ومن قال أن المسكين من السكن أي عنده شيء ولكن يعوزه شيء آخر، فيكون عندهم المسكين أعلى أحسن حالا من الفقير. ويستدلون من قال بأن المسكين من السكن وأنه أحسن حالا وأخف في الفقر من الفقير، يستدلون على ذلك بما جاء في سورة الكهف من قصة الخضر وحال السفينة وإخباره بقوله أن السفينة لمن؟ لمساكين. فإذن هم وصفهم بأنهم مساكين ويملكون شيئا ويملكون شيئا، فقالوا إذن المسكين هو بهذا الوصف. ومن العلماء من يقول الفرق بين الفقير والمسكين حتى نفرق بينهما، يقول إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنه إذا لم يأتي إلا وصف واحد في الآية مثلا مثل هنا والمساكين فيدخل في الوصف الفقير، ولو جاء الفقير لوحده فيدخل معه المسكين، أما إذا ذكروا في مكان واحد فهنا يكون الكلام عن الفرق بينهما. واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وهو أمر بحسن الخلق وحسن التعامل مع الناس. الناس هل المقصود المسلمين؟ هذا قول لبعض المفسرين، أو عموم الناس، وهذا القول الثاني. والصواب أن التوجيه عام، وإن كان الحسن في التعامل مع المؤمن ينبغي أن يكون أعلى وأكمل، أن يكون أعلى وأكمل لما له من حق الإيمان. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة، إقامة الصلاة أي أداؤها على شروطها وأركانها، فالشيء القائم أي القائم على أشده المعتدل، فكذلك يراد أقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة بشروطها وأركانها التي أمرتم بها، وآتوا الزكاة، الإيتاء هو الدفع، الإيتاء الدفع، والزكاة كما قلنا حق، يعني حق ذلك الصلاة حق الرب على العبد، والزكاة حق العبيد على العبد، فقدم حق الرب ثم حق العبيد. وآتوا الزكاة، قال الله عز وجل ما هو موقف بني إسرائيل من هذا الميثاق؟ قال ثم توليتم، الخطاب لمن؟ للذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توليتم، فحملهم تولي آباءهم وأيضا توليهم هم، وعوتبوا لأنه هذه كما قلنا الأمور الثمانية من الدين المشترك، فهي مما موجود عندكم في التوراة، وكذلك خاطبكم بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم لم تستجيبوا لها باعتبارها في التوراة، ولم تستجيبوا لها باعتبارها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمركم بها وهي موجودة في القرآن. ثم توليتم، التولي، ما الفرق بين التولي والإعراض؟ منهم من يجعل التولي للجسد والإعراض إعراض القلب، ومنهم من يجعل التولي أعم يكون توليا بالجسد والقلب. ثم توليتم أي أنكم أعرضتم عن هذه الأمور الثمانية ولم تستجيبوا لله عز وجل ولم توفوا بذلك الميثاق. ثم توليتم، ثم يخبر الله عز وجل بعدله وأنه سبحانه وتعالى وفي أوفى الأوفياء جل جلاله، فيخبر أنه هناك فئة وإن كانت قليلة فإنها وفت بذلك الميثاق، وفت بذلك الميثاق وآمنت وصدقت، إلا قليلا منكم، منكم باعتبار النسب من اليهود، إلا قليلا منكم. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أي أن ذلك التولي ليس تولي جسد فقط والقلب معلق بذلك الميثاق، بل هو تولي جسد وقلب. أعرضت أجسادكم وقلوبكم وليس فيها أدنى تعلق بذلك الميثاق، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذن هو تولي جسد وتولي ماذا؟ وتولي قلوب. تولت الأجساد عن هذا الميثاق وأعرضت القلوب عن هذا الميثاق، فلم تخضع لا الأجساد ولا القلوب. فإذن هذا حالهم، فمن كانوا كذلك نعود إلى الآية، فكيف تطمعون؟ كيف تطمعون في إيمان قوم هذه أفعالهم وهذا حالهم وهذا شأنهم مع المواثيق التي أخذها عليهم أنبياء الله عز وجل؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وهذا حالهم؟ فإذن هنا حتى فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يزهدون في إيمان هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه أحوالهم وهذه قلوبهم وهذه نفوسهم وهذه طريقة تفكيرهم وهذه أعمالهم وهذا شأنهم فيما بينهم. فإذا كان الحال ذلك فإذا لا تطمعوا في إيمانهم وأن يقبلوا وأن يصدقوا ما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض المعاني التي ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بهاتين الآيتين الكريمتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يصلح قلوبنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.